أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في تعريف علم المعاني. قلنا إنه علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال، وذكرنا أن الأصل يقتضي عدم أخذ العلم في التعريفات، ولكن يجوز إثباتا أخذه بمعنى المسائل تارة وبمعنى الملكة تارة أخرى. وكذا عرفنا أن المعرفة تقال على تتبع الجزئيات، والعلم يقال على تتبع الكليات، ومن ثم كان الأنسب هو التعبير بالمعرفة باعتبار أن علم المعاني علم مستنبط من تتبع التراكيب الجزئية لكلام العرب. بقي في هذا التعريف مطلبان. المطلب الأول ما ربما يقال من أن التعريف دوري، وذلك لأن قد أخذ في علم المعاني معرفة أحوال اللفظ العربي. قيل علم المعاني علم يعرف به أحوال اللفظ العربي، وكل ما يؤخذ في حيز التعريف يتوقف صدق المعرف على صدقه، ولازمه أن علم المعاني متوقف على معرفة أحوال اللفظ، في حين أننا إنما نعرف أحوال اللفظ من خلال علم المعاني. التفت، فهو لأنه قال علم المعاني علم يعرف به أحوال اللفظ العربي، فأخذت معرفة أحوال اللفظ في حد علم المعاني، وما يؤخذ في الحد يتوقف صدق المحدود عليه، فيتوقف صدق علم المعاني على معرفة أحوال اللفظ، في حين أن معرفة أحوال اللفظ إنما تحصل بعلم المعاني. والجواب أن القائل بدورية التعريف قد خلط بين المفهوم والمصداق، فإن المأخوذ في حد علم المعاني هو مفهوم التعرف على أحوال اللفظ، لا التعرف الفعلي على أحوال اللفظ، وهذا بخلاف ما يتوقف معرفة أحوال ما يتوقف علم المعاني أو ما يتوقف معرفة أحوال اللفظ عليه. شوف، علم المعاني حتى تتضح صورته جيد فلا بد أن نتصور معرفة أحوال اللفظ، ولكن حصول معرفة أحوال اللفظ في الخارج واقعا هذه تتوقف على علم المعاني. فما يتوقف على علم المعاني مغاير لما يتوقف عليه علم المعاني. علم المعاني يتوقف تصوره على تصور معرفة أحوال اللفظ، لا على حصول المعرفة ووقوع معرفة أحوال اللفظ فعلا. وما يتوقف على معرفة أحوال اللفظ هو علم المعاني، أو يعني معرفة أحوال اللفظ إنما تحصل خارجا بعلم المعاني. ولكن هذا لا يعني أن علم المعاني يتوقف على حصول المعرفة خارجا، غاية ما يتوقف عليه علم المعاني هو تصور هذه المعرفة. إذن فالمأخوذ في حد علم المعاني هو مفهوم معرفة أحوال اللفظ، وما تتوقف عليه علم وما يتوقف على ما ينتج عن علم المعاني هو معرفة أحوال اللفظ فعلا ومصداق. طيب، هذا بالنسبة إلى المطلب الأول. المطلب الثاني وهو دعوى الدورية أيضا، ولكن في قول الخطيب وهو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال. فظاهر هذه العبارة أننا في علم المعاني سوف نتعرض إلى أحوال اللفظ التي تكون سبباً لمطابقة مقتضى الحال. فما يبحث عنه في علم المعاني هو تلك الأحوال التي تسبب مطابقة مقتضى الحال. ثم إننا إذا نظرنا إلى علم المعاني وجدنا أن الأحوال التي سوف نبحث عنها هي التعريف والتنكير والتأكيد والإطلاق والشرط والحصر والقصر وغير ذلك، وهذه الأحوال التي سوف نبحثها في علم المعاني هي بعينها مقتضيات الأحوال، إذ لا نريد من مقتضى الحال إلا الخصوصيات الزائدة، وكل من التوكيد والحصر والشرط وغير ذلك هذه الخصوصيات الزائدة. لو كان بحثنا في علم المعاني عن مثل الإنكار ومثل الذكاء ومثل الغباء لصح أن يقال إن هذه الأحوال تسبب إلى مطابقة أو تسبب إلى المجيء بمقتضيات الأحوال، ولكنه قال إننا في علم المعاني نبحث عن أحوال اللفظ، وأحوال اللفظ إنما هي التوكيد، لأن التوكيد يعرض، لأن ما يعرض على اللفظ هو التوكيد. أما مثل الذكاء والغباء والإنكار فهذه لا، هذه من أحوال المخاطب وليست من أحوال المتكلم، وليست من أحوال اللفظ. جيد، وهذا الإشكال قد بيناه فيما سبق وقد بينا الجواب عليه، وهو أن مقتضى الحال ليس هو عين خصوصية الزائدة، وإنما هو كلي الكلام المشتمل على تلك الخصوصية. ومعه فلا دور في التعريف. ولكن حقيقة بالتأمل الحال التي نأخذها في تركيب مطابقة مقتضى الحال مغايرة للحالة التي أخذها هنا الخطيب، لأن الحالة التي أخذت هناك كانت وصفاً لمن؟ للمخاطب، ولذلك كان للحال معنى واحد وهو الهيئة التي يكون عليها المخاطب والتي تستدعي خصوصية زائدة أو كلاماً كلياً مشتملاً على الخصوصية الزائدة، هذه هي الحالة التي أخذناها. أما الخطيب فقد استعمل الحالة هنا بمعنى آخر فجعلها من أوصاف اللفظ، قال أحوال اللفظ. ومعه فلا يكون هناك دور حتى يحتاج إلى دفعه بالتزام هذه التفرقة في الاصطلاح، وأن لمقتضى الحال معنى دق تارة ومعنى عرف تارة أخرى. ليش؟ لأن المشكلة كانت هناك أن الحالة هي التي تستدعي الخصوصية الزائدة، والخصوصية الزائدة هي مقتضى الحال. هذا كان العبارة العرفية. هذه العبارة كانت مبنية على أن الحالة هي من أوصاف شو؟ من أوصاف المخاطب. هذه الحال الإنكار تستدعي خصوصية زائدة وهي التوكيد. إذن فلا مشكلة في أن تكون الحال هذه التي هي من أوصاف المخاطب مستدعية دائما لخصوصية زائدة، ولا يكون هناك أي دور في المقام، ولا يكون هناك توقف للشيء على نفسه. الشارح عندما حمل الحال ها هنا على الحال هناك وقارن بينها وبين مقتضى الحال فوجدها واحدة، فظن أن في المقام دورا، فاضطر إلى دفعه بتغيير مصطلح مقتضى الحال. وإلا ما المانع أن نجعل هذه الحال من أحوال اللفظ، ولتكن هذه الأحوال هي عين مقتضيات الحال، ولا يلزم الدور. أو فقل التفت، حتى إذا جعلنا هذه الأحوال من أحوال المخاطب يلزم الدور، سلم. ولكن هنا هذه الحال ليست هي الحال التي نتحدث عنها هناك، فحينئذ غاية ما نحتاجه هو تخريج هذا الدور، أنه كيف نفرق بين أحوال اللفظ وبين مقتضى الحال، لا أن نلتزم تفرقة اصطلاحية بين الحال ومقتضى الحال ومطابقة مقتضى الحال في البحث السابق. على كل حال، قال: وهو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال. بقي مسائل في هذا التعريف تطبيقية تأتي على تطبيق العبارة. نقرأ من الأول، فإن الأول من علم المعاني. قال: قدمه على البيان لكونه منه بمنزلة المفرد من المركب، لأن رعاية المطابقة لمقتضى الحال وهو مرجع علم المعاني، وهو الضمير لوين عائد؟ وهو عائد إلى المطابقة، والمطابقة مؤنث، جيد؟ ولكن عندهم الأفصح دائما في الضمير أن يراعى فيه جانب الخبر، جانب ما بعده، لا جانب ما قبله. ولعل السبب في ذلك هو أن الضمير يقع مبتدأ لما بعده، وما بعده يكون محمولا عليه، والخبر دائما يحمل على المبتدأ بحمل المواطاة، يعني يكون بينهما اتحاد مصداقي، ولذلك دائما يراعى في التذكير والتأنيث جانب الخبر، جانب ما بعده. ولذلك قال: وهو مرجع، يعني ذكر الضمير هنا باعتبار ما بعده اللي هو مرجع، جيد؟ وإن كان في المعنى حق أن يكون مؤنثا باعتبار ما قبله، لأن الضمير عائد على المطابق، لأن رعاية المطابقة لمقتضى الحال وهو مرجع علم المعاني، يعني التي هي مرجع علم المعاني، معتبرة في علم البيان مع زيادة شيء آخر، وهو إيراد المعنى الواحد في طرق مختلفة. وهو علم، أي ملكة يقتدر بها على إدراكات جزئية. قلنا إدراكات كان الأولى أن يقال مدركة، ويجوز أن يريد به نفس الأصول والقواعد المعلومة. طبعا بقي هنا إشارة ذكرها البعض، أنه قال: وهو علم يعرف به، جيد؟ لا سيأتي، جيد، سيأتي. ويجوز أن يريد به نفس الأصول والقواعد المعلومة، ولاستعمالهم المعرفة في الجزئيات، قال: يعرف به أحوال اللفظ العربي أي هو علم يستنبط منه. التفت، الاستنباط تارة يتعدى ببه وتارة يتعدى بمنه. بناء على أن علم المعاني ملكة، فالملكة لا يستنبط منها وإنما يستنبط بها، ولأن الشارح قد جعل علم المعاني ها هنا جعلها ملكة، جعله ملكة، فكان الأولى أن يعبر هو علم يستنبط به، ولكنه قال هو علم يستنبط منه، هذا يليق بحمل العلم على معنى المسائل، لأن ما يستنبط منه هو نفس القواعد والأصول. نعم، هو علم يستنبط منه إدراكات جزئية هي معرفة كل فرد من جزئيات الأحوال المذكورة، بمعنى أن أي فرد يوجد منها أمكننا أن نعرفه بذلك العلم. وقوله التي بها يطابق اللفظ مقتضى الحال احتراز عن الأحوال التي ليست بهذه الصفة. شوف، أحوال اللفظ أي لفظ، ليست مطلق أحوال اللفظ العربي، بل التي لها مدخلية في مطابقة مقتضى الحال، فأخرج مثل علم الصرف ومثل علم النحو ومثل علم البيان. أما علم النحو والصرف فلأنهما أحوال مستنبطة من كلام العرب، ولكنهما دخيلان في إفادة أصل المعنى لا في تأدية المعنى الزاد، فيصدق عليهما أنهما من أحوال اللفظ، ولكن لا من جهة المطابقة لمقتضى الحال، بل من جهة تأدية أصل المعنى، والمطابقة إنما تكون بعد تأدية أصل المعنى. وأما خروج علم البيان فلما تقدم من أن علم البيان إنما تصل النوبة إليه بعد إحراز المطابق، جيد، فلا يبحث عنه من جهة إحراز المطابق لمقتضى الحال، بل يبحث عنه من جهة تأدية المعاني المتفاوتة بعد إحراز المطابقة في رتبة سابقة، فيكون قد خرج علم البيان أيضا. كيف دورينا على الساعة ولا على الصيف؟ ها؟ السخن؟ السخن يعني. جيد. بمعنى أن أي فرد يوجد منها أمكننا أن نعرفه بذلك العلم. وقوله التي بها يطابق اللفظ مقتضى الحال احتراز عن الأحوال التي ليست بهذه الصفة، مثل الإعلال والإدغام، هي من مباحث الصرف، والرفع والنصب، وهما من مباحث النحو، وما أشبه ذلك مما لا بد منه في تأدية أصل المعنى، مثل التسهيل والإبدال في الصرف أيضا، و مثل الجر والجزم. ليش جاب الرفع والنصب ما جاب الجر والجزم؟ لأن الرفع والنصب علتهما علة حكمية، يعني الرفع حقيقة دخيل في تمييز المعاني، في تمييز العمد عن الفضلات، والنصب أيضا يميز الفضلات عن العمد، بخلاف الجر والجزم علتهما صناعية، أن ما يختص بشيء ولا ينزل منه منزلة الجزء فإنه يؤثر فيه غالبا، فالتعليل تعليل صناعي في الجر وفي الجزم خلاف الرفع والنصب. وقد أراد أن يأتي لنا بالأحوال التي تكون دخيلة في تأدية أصل المعنى. جيد، وما أشبه ذلك مما لا بد منه في تأدية أصل المعنى، كوجوب تقدم المبتدا على الخبر، ووجوب تأخر النعت على المنعوت، وغير ذلك. وكذا المحسنات البديعية من التجنيس والترصيع ونحوهما مما يكون بعد رعاية المطابقة. والمراد أنه علم يعرف به هذه الأحوال من حيث إنها يطابق بها اللفظ مقتضى الحال، لظهور أن ليس علم المعاني عبارة عن تصور معاني التعريف إلى آخر. التفت، هذا إشارة إلى دفع دخل مقدر أو إلى دفع وهم قد يرد. لأن الخطيب ماذا عرف؟ قال هو علم يعرف به أحوال اللفظ من هذه الجهة، ولكن ليس علم المعاني هو عبارة عن التعرف عن الأحوال التي لها مدخلية في المطابقة فقط. وإلا وجب حينئذ على كل من تعرف على هذه الأحوال من غير أن يطبقها أن يصبح عالما، أن يصبح بيانيا، أن يصبح بليغا، إذ الفرض أن البلاغة إنما تحصل بعلمي المعاني والبيان. وإذا كان علم المعاني يحصل بمجرد تصور هذه الأحوال التي لها مدخلية في المطابقة، فيلزم حينئذ بمجرد أن نحفظ هذه الأحوال أن نصبح بلغاء. ولذلك قال والمراد من المعرفة هنا المعرفة العملية في قبال المعرفة النظرية. ولذلك قال والمراد أنه علم يعرف به هذه الأحوال من حيث إنها يطابق بها اللفظ مقتضى الحال، لظهور أن ليس علم المعاني عبارة عن تصور معاني التعريف والتنكير والتقديم والتأخير والإثبات والحذف وغير ذلك. وبهذا يخرج عن التعريف علم البيان، إذ ليس البحث فيه عن أحوال اللفظ من هذه الحيثية. واضح، لأن البحث بحسب الفرض عن تفاوت هذه المعاني بعد إحراز أصل المطابقة. والمراد بأحوال اللفظ، هذا إشارة إلى الدور الشروع في بيان الدور الثاني، قال والمراد بأحوال اللفظ الأمور العارضة له من التقديم والتأخير والإثبات والحذف وغير ذلك. ومقتضى الحال في التحقيق الكلام الكلي المتكيف بكيفية مخصوص، يعني المشتمل على الخصوصية كما بينا فيما سبق، على ما أشير إليه في المفتاح وصرح به في شرحه، يعني في الإيضاح، لا نفس الكيفيات من التقديم والتأخير والتعريف، وإلا كان التعريف دوريا، كانت العبارة دورية، والتنكير على ما هو ظاهر عبارة المفتاح وغيره. وإلا لما صح القول بأنها أحوال بها يطابق اللفظ مقتضى الحال، لأنه إذا كانت هذه الأحوال هي عين مقتضيات الأحوال، صارت هذه الأحوال تسبب إلى نفسها، فيلزم الدور. قال لأنها عين مقتضى الحال، وقد حققنا ذلك في الشرح، يعني في المطول. طبعا هو هنا ذكر هذا المطلب وين؟ في المختصر، عفوا، هذا المطلب في المختصر ذكره عند أصل الحديث عن الحال ومقتضى الحال ومطابقة مقتضى الحال، يعني ذكره في بلاغة الكلام. ولكن هذا المطلب ذكره في المطول هنا عند تعريف علم المعاني، والسبب في ذلك واضح، هو أنه ألف المطول قبل أن يؤلف المختصر. جيد؟ عندما ألف المطول ووصل إلى الحال ومقتضى الحال ومطابقة مقتضى الحال، لم تكن هناك حاجة إلى ارتكاب اصطلاحين. عندما وصل إلى علم المعاني وأشكلت عليه هذه العبارة، رفعها بالتزام هذين الاصطلاحين. جيد؟ ولكنه عندما ألف المختصر بعد ذلك أشار إليه إشارة إجمالية وين؟ في أول البحث. ومن هنا يعلم أن أصل ارتكاب مثل هذه التفرقة بين مقتضى الحال العرفي ومقتضى الحال الدقي إنما نتجت بسبب ضرورة التخلص من هذه العبارة. شوف أنه أنت تلتزم ترتكب اصطلاحا جديدا فقط لحل عبارة. نحن هيك نتعامل مع علمائنا كمان أكيد. جاي وانصرنا، لأنها عين مقتضى الحال، وقد حققنا ذلك في الشرح. طيب، بقي مطلب ثالث في التعريف، وهو أن التعريف غير جامع لكل ما يبحث فيه، وذلك لأن من جملة ما يبحث في علم المعاني أحوال الإسناد في قبال أحوال المسند وأحوال المسند إليه. سيأتي معنا أن علم المعاني واقع على أبواب. الباب الأول أحوال الإسناد، والإسناد ليس لفظا لأنه نسبة بين المسند وبين المسند إليه، ومعه فالأحوال اللاحقة للإسناد ليست أحوالا لاحقة لللفظ. وقد حد علم المعاني بأنه العلم بأحوال اللفظ، فيلزم أن تخرج أحوال الإسناد عن علم المعاني، وأن يكون ذكرها في علم المعاني استطرادا، وأن تكون هذه المسائل خارجة عن غرض البليغ، واللوازم كلها باطل، لأن الإسناد وأحواله دخيلان في صميم مطابقة تحقيق مطابقة مقتضى الحال، لأن هناك نقسم المجاز إلى مجاز عقلي ومجاز لفظي، أو الإسناد إلى إسناد حقيقي وإسناد مجازي، وما يترتب على ذلك من معاني. أجاب الشارح على هذا الإشكال بأن هذه الأحوال وإن كانت لاحقة للإسناد، ولكن المتصف بها حقيقة هو الجملة، والجملة لفظ، يعني حقيقة هناك أحوال يتصف بها المسند إليه بمعزل عن المسند، وأحوال يتصف بها المسند بمعزل عن المسند إليه، وأحوال يتصف بها المسند والمسند إليه معا، أي يتصف بها المسند إليه باعتباره مخبرا عنه بالمسند، أو يتصف به المسند باعتباره خبرا عن المسند إليه. ولأن هذه الأحوال التي هي من قبيل القسم الثالث لا هي من أحوال المسند إليه وحده، ولا هي من أحوال المسند وحده، فهي حقها أن تكون وصفا للجملة، والجملة لفظ، وعبر عن هذه الجملة بالإسناد تسامحا، باعتبار أن الإسناد وصف ينشأ عن وجود المسند ووجود المسند إليه. وإلا التفت، يعني حتى لا نقع في الشبهة، البعض يدفع الإشكالية أو بعض يفسر كلام الشرح كيف؟ بأن هذه الأحوال هي من أوصاف الإسناد حقيقة، جيد؟ ولأن الجملة مشتملة على إسناد اتصف اللفظ بهذه الأحوال ثانيا وبالعرض. لا، مسألة معكوسة، هذه الأوصاف هي من أوصاف الجملة، من أوصاف اللفظ حقيقة، وعبر عن هذه الجملة بالإسناد تسامح، وإلا فالإسناد نسبة. جيد. ولذلك، لأنه التفت، لو كان المراد أن هذه الأحوال من الأحوال اللاحقة للنسبة حقيقة ويتصف اللفظ بها ثانيا وبالعرض تبعا، فلا ينفع حينئذ أن نخرجه، لا ينفع حينئذ أن نتكلف لإدخال هذه الأحوال في أحوال اللفظ، هي خارجة، أنت تقول النسبة مجازية، جيد؟ وعادة في التعريف لا يتهى بأحوال اللفظ أعم من حقيقة أو مجازا، لا يكون حينئذ هذا القيد نافعا. إذن فالذي يتصف بهذه الأحوال حقيقة هو اللفظ، هي الجملة، هذه الأحوال هي من أوصاف الجملة حقيقة، ولكن عبر عن هذه الجملة بالإسناد باعتبار أن الإسناد وصف منتزع من مجموع من طرفي الجملة. ولذلك قال وأحوال الإسناد أيضا من أحوال اللفظ، باعتبار أن التأكيد وتركه مثلا من الاعتبارات الراجعة إلى نفس الجملة، وتخصيص اللفظ بالعربي مجرد الآن تأكيد الإسناد، إذا أردت أن تؤكد الإسناد، وهذا التأكيد وصف لشو؟ وصف للجملة، جيد؟ قال وتخصيص اللفظ بالعربي مجرد اصطلاح. لماذا خصص هنا اللفظ باللفظ العربي؟ سؤال. هو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي، يعني لقال أن يقول التعريف لا يؤتى فيه، هذا دفع، دفع إشكال مقدر على على الخطيب. ليش؟ لأننا في التعاريف إنما نأتي بالجنس وبال بالفصل، والجنس هو جزء الحقيقة المشترك، الفصل هو جزء الحقيقة المختص. ومنه يعلم أن القيود ما عدا الجنس دائما لا بد أن تكون قيودا مخرجة مختصة، يعني مخرجة. وهنا قيد العربية لأي شيء هو مخرج، لا لشيء، صحيح؟ فيلزم أن يكون هذا القيد زائدا عبثا، إلا أن يكون جنسا وليس هو الجنس، لأن الجنس كما قال هو علم يعرف به. فأي وجه لأن يأخذ قيد العربية في التعريف؟ والحال أن القيد لا، والحال أن هذا القيد ليس ليس بمخرج. قال تخصيص اللفظ بالعربي مجرد مجرد اصطلاح. هو فيش له سبب، هو عبارة عن اعتذار له، وإن كان نفس هذا الاعتذار يتضمن قبولا للإشكال. وتخصيص اللفظ بالعربي مجرد اصطلاح، يعني ليس المراد، ليس المراد أن يخرج به شيء. قال لأن الصناعة إنما وضعت لذلك. طبعا هذا تعليل لشو؟ تعليل للاصطلاح، أنه لما اصطلح على اللفظ بخصوص اللفظ العربي. قال لأن الصناعة إنما وضعت لذلك. جيد، هذا تمام الكلام في تعريف علم المعاني. ثم قال وينحصر، نقرأ لا نكمل. قال وينحصر المقصود من علم المعاني، هذا شروع في بيان الأبحاث والأبواب التي سوف نذكرها ونتعرض إليها في علم المعاني. قال وينحصر المقصود من علم المعاني في ثمانية أبواب. شوف هذه ما كانت من عادات القدماء، وهي أنه دائما يقسمون البحث قبل الدخول فيه. ولذلك كانت قديما المقدمة مش مقدمة تشتمل على رؤوس ثلاثة، تعريف الموضوع والحاجة. عند القدماء كانت المقدمة تسمى الرؤوس الثمانية، وكان يذكر في هذه المقدمة تاريخ العلم وتاريخ بعض المسائل، وكان يذكر فيها تقسيم الباب أو تقسيم البحث إلى أبوابه وغير ذلك من الأمور التي دونت في المنطق. على كل حال، قال وينحصر المقصود من علم المعاني في ثمانية أبواب، وهي إن طبعا هذا الحصر هل هو حصر للكل في أجزائه أو للكليات في جزئياته؟ التفت، في المنطق عرفنا أن القسمة دائما إما هي من قبيل قسمة الكل إلى جزئياته، أو من قبيل قسمة الكل إلى أجزائه. الأول كقسمة الحيوان إلى إنسان وفيل وفرس، هذا، أو قسمة الكلمة إلى اسم وفعل وحرف. والثاني قسمة الكل إلى أجزائه كقسمة البيت إلى سقف وجدار وحائط، أو قسمة الطاولة إلى خشب ومسمار وحديد وغير ذلك. والفرق بين القسمتين أن القسمة، أو أن علامة قسمة الكل إلى جزئياته أن يصح حمل المقسم على أقسامه. فتقول هذه، أو الاسم كلمة والحرف كلمة والفعل كلمة، فلما صح حمل المقسم على الأقسام علم أن المقسم كلي والأقسام جزئيات لهذا الكل. وهذا بخلاف قسمة الكل إلى أجزائه، فلا يصح حمل المقسم على الأقسام، لا يقال الجدار بيت والسقف بيت، لأن البيت وصف مجموعي ينشأ عن، أو ينشأ نتيجة اجتماع هذه الأجزاء. وهنا تقسيم علم المعاني إلى هذا الأبواب، إلى هذه الأبواب، هو من قبيل قسمة الكل إلى جزئياتها أو الكل إلى أجزائه. قال من هو من قبيل قسمة الكل إلى أجزاء، لأنه لو كان من قبيل قسمة الكل إلى جزئياته لصح أن يحمل المقسم على قسم واحد، فيقال إن أحوال المسند علم المعاني، ويلزمه حينئذ أنه يكفي لكي تصبح عالما بعلم المعاني أن تدرس بابا بابا من هذه الأبواب، وهو واضح البطلان. ولذلك قال انحصار الكل في الأجزاء لا الكل في الجزئيات. أصلا حقيقة وشو الفرق بين الكل والكل وبين الجزء والجزئي؟ الجزئي أو خلينا الجزء جزء بالنسبة إلى الكل، الجزئي كل بالنسبة إلى الكل، بالعكس الكل كل بالنسبة إلى الجزء والكل جزء بالنسبة إلى الجزء. ولذلك أصلا ليش سمي كل وجزئي؟ ومنسوب الكل يعني منسوب إلى الكل، وجزئي يعني منسوب إلى الجزء. شوف الجزئي مثل شو؟ خلينا نشوف مثل زيد. زيد كل بالنسبة إلى الإنسان، لأن زيد عبارة عن إنسان مع مشخصات خارجية، طبعا على مشرب المهويين. المهم خلينا ناخذ من احنا عندنا جزء إضافي صح؟ طيب الجزء مثل الإنسان بالنسبة إلى الحيوان لأنه جزء إضافي، هذا الإنسان كل بالنسبة إلى الحيوان لأن الإنسان مركب من الحيوانية ومن الناطقية. الكل مثل الحيوان جزء بالنسبة إلى شو؟ جزء بالنسبة إلى الإنسان، فالكل جزء جزء للجزء، والجزء كل للكل. ولذلك أصلا سمي الكل كليا، لأن هذا الحيوان كلي يعني منسوب إلى الكل، منسوب إلى الإنسان. ودائما بس تقول كلي دائما النظر إلى ما تحت، جيد؟ بس تقول جزء النظر إلى ما فوق، عشان هيك قالوا الجزء الإضافي يعني بالإضافة إلى ما فوقه. على كل حال أي حمل؟ هات لنشوف.
قال حصر مقصود معنى المعاني. إذا نحن نقول أحوال الإسناد مقصود معنى
كيف؟
يعني تلش أحوال الإسناد الخبري عن المعاني، أحوال الإسناد الخبري مقصود
معنى المعاني. لا المشكلة مش بالعبارة، المسألة مش عبارة، لا عم يحكي عن التقسيم أصلاً، هو يعني انحصار الكلي في الأجزاء. هو بالنهاية القسمة قسمة طبيعية منطقية أو طبيعية؟ قسمة منطقية أو طبيعية؟ قسمة طبيعية مش قسمة منطقية، يعني مش من قبيل قسمة الكلمة إلى اسم وفعل وحرف. هو مراده إشارة إلى هذا المطلب، مش عم يدفع إشكال على العبارة يعني حتى نتكلف له عمليا عمليا عمليا. علم المعاني تقسيمه إلى هذه الأبواب من قبيل قسمة الكل إلى أجزاء أو الكل إلى جزئيات.
هو إذا قال المقصود من المعاني قسم المقصود،
هو مش أنت عم تاخد العبارة هون، أنت عم تاخد العبارة إنه المقصود المقسم هو المقصود، قصدك أنت المقسم هو علم المعاني، ومش المسألة مسألة عبارة. المسألة أن هذه الأبواب هذه الأقسام هل هي أقسام منطقية أو أقسام طبيعية؟ وقال أقسام طبيعية، ما في مشكلة، ما عندي مشكلة بالعبارة أنا إنه المقسم هو المقصود أو غير المقصود، أو حتى إنه أول لا يصح الحال. جيد. قال ولذلك أصلا هو الخطيب شو قال؟ وينحصروا، ولا قال أصلا لا ينحصر المقصود ولا ينحصر العلم ولا ينحصر الباب، قال وينحصر في ثمانية أبواب. مشكلة في التقسيم يعني، ومش مشكلة يعني، هو عم ببين أصلا. قال وينحصر المقصود من علم المعاني في ثمانية أبواب انحصار الكل في الأجزاء، بمعنى أنك لا تصبح عالما بعلم المعاني إلا بعد أن تأتي بهذه الأجزاء جميعا، لأن الكل فرع وجود أجزائه جميعا. لا الكل في الجزئيات، هذه هي فائدة المختصر، وقدش على كم بحث بتمرق بمطلب واحد، تطلع من النحو وتنزل بالصرف تمرق بتمرق من حد المنطق. هذا استذكار هذه العلوم. وقال وينحصر في ثمانية أبواب انحصار الكل في الأجزاء لا الكل في الجزئيات، وهي أحوال الإسناد الخبري، أحوال المسند إليه، أحوال المسند، أحوال متعلقات الفعل، والقصر، والإنشاء، والفصل، والوصل هذا باب، والإيجاز، والإطناب، والمساواة. ولكن التفت شوف أحوال الإسناد الخبر، أحوال دائما يذكر أحوال المسند إليه، أحوال المسند، أحوال متعلقات الفعل، ثم ماذا قال؟ والقصر. هذا القصر إذا كان عطف على متعلقات الفعل يعني بيكون المعنى وأحوال القصر، وحينئذ فليعطف من أول الأمر، كان يقول أحوال الإسناد الخبري والمسند إليه والمسند. وإن كان عطفا على أحوال يعني بصور المعنى وأحوال متعلقات الفعل والقصر، مش وأحوال القصر، فما هو الداعي لمثل هذا التعبير؟ جواب واضح، أن القصر هو الحال بنفسه، قصر هو الحال مش أحوال اللفظ، قلنا القصر هو بحد ذاته هو الحال. جيد. والإنشاء، الإنشاء بحد ذاته حال. طيب نعم، الإنشاء بالمعنى الذي سيأتي في علم البلاغة في علم المعاني، نعم هو بحد ذاته الحال. والفصل والوصل أيضا كذلك، والإجازة والإطناب والمساواة كذلك. وإنما انحصر فيها، هذا بيان، هذا شروع، هذا شروع في بيان انحصار علم المعاني في هذه الأبواب الثمانية. قال وإنما انحصر فيها لأن الكلام إما خبر أو إنشاء، لأنه إلى آخره. شوف دائما عندما يأتي المتكلم بجملة، ولنفترض أن هذه الجملة هي زيد قال، هذه الجملة عرفنا في المنطق أن السامع يتوجه أولا إلى تصور معنى زيد، ثم يتصور معنى قائم، شو يعني تفهم؟ يتصور زيد بمعزل عن القيام، يعني يتصور زيد ولو في حال جلوس، ثم يتصور ثانيا مطلق القيام ولو كان صادرا من من؟ من عمر، ثم ثالثا يتصور خصوص القيام الصادر من من؟ من زيد. تصور القيام الصادر من زيد هذا نسميه نسبة، شو؟ نسبة تقييدية، أو نسبة إلى عدة معاني، أو نسبة إضافية، اللي هو أن تتصور خصوص القيام المضاف إلى من؟ إلى زيد. طبعا في فرق بين النسبة التقييدية والنسبة الإضافية، النسبة الإضافية اللي تكون بين المضاف والمضاف إليه، النسبة التقييدية اللي تكون بين الصفة وبين وبين الموصوف. على كل حال، ففي قولك زيد قائم يوجد ثلاث أو ثلاثة تصورات، يعني أربعة. تصور الأول، التفت، تصور الأول تصور زيد بمعزل عن القيام ولو كان في حال جلوس. التصور الثاني تصور القيام ولو كان من عمر. التصور الثالث هو تصور القيام الصادر من زيد، يعني تصور زيد القائم. وهذه النسبة، التفت، هذه النسبة إذا نظرت إليها بما هي نسبة قائمة بين لفظين فتسمى نسبة كلامية، لأنها نسبة هذا اللفظ إلى ذاك اللفظ. وهذه النسبة الكلامية باعتبار أنها تولد تلك الصورة الثالثة اللي هي قيام زيد في الذهن، فقيام زيد في الذهن أو القيام المنسوب إلى زيد في الذهن يسمى نسبة ذهنية. ثم هذا القيام باعتبار عروضه على زيد خارجا واتصاف زيد بالقيام فعلا في الخارج، فهذه النسبة ماذا تسمى؟ نسبة خارجية. فالتفت، النسبة الذهنية والكلامية والخارجية هي نسبة واحدة، ولكن الفرق وين؟ الفرق أن هذه النسبة إن لوحظت بما هي قائمة بين لفظين فهي نسبة كلامية، وإن لوحظت وروعيت بما هي قائمة بين تصورين ذهنيين فهي نسبة ذهنية، وإن روعيت بما هي نسبة واقعة في الخارج وموجودة بوجود طرفي خارجيين فهي نسبة خارجية. الآن هذه النسبة الكلامية التي هي التي تولد نسبة ذهنية بلا إشكال، باعتبار أن الألفاظ وضعت ليه؟ للمعاني، فالألفاظ بمثابة العلل لحصول هذه المعاني طبعا بعد العلم بالوضع والعلم بالاقتران بين اللفظ وبين المعنى. فالنسبة الكلامية تولد نسبة ذهنية، وهنا هذه النسبة الذهنية إن كان لها مطابق في الالتفت، هذه النسبة الذهنية إما أن يكون لها نسبة في الخارج تطابقها أو لا تطابقها، فهذا نسميه نحن ماذا؟ الخبر. أو لا يوجد لها نسبة في الخارج فلا تحصل، فلا معنى للمطابقة ولعدم المطابقة. ما معنى كلام مطابق للواقع؟ أي أن النسبة الذهنية التي أحضرها المتكلم بكلامه لها نسبة خارجية وقد طابقتها. وما معنى أنك أن الكلام غير مطابق للواقع؟ أن النسبة الذهنية التي أحضرها المتكلم بنسبته الكلامية لها نسبة خارجية، لهذه النسبة الذهنية يوجد نسبة خارجية، ولكن هذه النسبة الخارجية لا تطابقها. كما إذا قال لي زيد قائم فحضرت في ذهني نسبة القيام إلى زيد، فنظرت إلى الخارج فوجدت زيدا ولكنني وجدته جالسا، فهذه النسبة الذهنية لها نسبة خارجية ولكن هذه النسبة الخارجية لا تطابق. ومن هنا يعلم أن الكلام أو المطابقة وعدم المطابقة فرع وجود النسبتين، النسبة الذهنية والنسبة الخارجية، فإن طابقت الأولى الثانية فهو الصدق، وإن خالفتها فهو الكاذب. فكلما اشتمل الكلام على أو كلما كان لمضمون الكلام نسبتان، واحدة ذهنية والثانية خارجية، سمي الكلام خبرا، ثم سميت الجملة خبرا، والخبر يحتمل الصدق والكذب. وأما إذا لم يكن للكلام إلا نسبة ذهنية، طبعا نسبة كلامية ولكن النسبة الكلامية لا شغل لنا بها، وأما إذا لم يكن للتركيب إلا نسبة ذهنية ولم يكن لها نسبة خارجية، فلا معنى لأن تطابقها ولا معنى لأن لا تطابقها، لأن المطابقة فرع وجود المطابق والمطابق. جيد؟ وأنت عندك نسبة ذهنية، عندك المطابق، وما عندك المطابق اللي هو النسبة الخارجية، فحينئذ لا معنى للاتصاف بالصدق ولا معنى للاتصاف بالكذب. وهذا مثل الجمل الإنشائية. ليش؟ لأنه في الجملة الإنشائية حينما يقول لك صلي، فهو يتحدث عن نسبة يراد إيقاعها فيما بعد في الخارج، لأنك إذا كنت تصلي فلا معنى لأن يأمرك بالصلاة، وإنما يأمرك بالصلاة إذا لم تكن الصلاة قد صدرت منك بعد. فهذه الجملة إنما ينظر إليها على أنها لا واقع لها إلى الآن، ولكن يراد إيقاع واقعها فيما بعد، ولذلك الجمل الإنشائية يقال لا واقع لها وراء الكلام. شو يعني؟ يعني ليس لها نسبة خارجية وإنما لها نسبة كلامية، والنسبة الكلامية تولد نسبة ذهنية، ولكن لا يوجد واقع وراء هذه النسبة الذهنية، وإنما ينظر إلى هذه النسبة الذهنية على أنها نسبة يراد إيقاعها فيما بعد، يراد جعلها نسبة خارجية فيما بعد. ولذلك كانت الجملة الإنشائية لا تتصف بالصدق ولا بالكذب. ولذلك قال الشيخ المظفر في المنطق شو؟ مورد التصديق وين؟ مورد التصديق هو النسبة الخبرية فقط. يعني ما معنى التصديق؟ التصديق شو يعني؟ إذعان بوقوع النسبة أو إذعان بعدم وقوعها؟ فلا بد أن شو يعني وقوع النسبة؟ يعني أن هذه النسبة الذهنية قد وقعت، يعني حصلت، يعني هي صارت نسبة خارجية، أو إذعان بعدم وقوعها أن هناك نسبة خارجية ولكنها تخالفها. واضح؟ ولذلك كانت الجملة الإنشائية ليست موردا للتصديق، لأنه حتى يكون في إذعان لابد أن يكون في مطابقة أو عدم مطابقة، وهما فرع وجود المطابق والمطابق، والمطابق هو النسبة الخارجية، والجملة الإنشائية لا نسبة خارجية، لأنها لا تحكي عن واقع وإنما تحكي عن نسبة يراد إيقاعها فيما بعد. ومن هنا يتضح أن الكلام أو نعم لأن الكلام إما خبر أو إنشاء. بعد خلصة المقدمة لم يتضح شيء، يأتي والحمد لله رب العالمين.